الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ذكرنا أيها الإخوة في الدرس الماضي بعض مسائل القصر في السفر، وتبين معنا أن العبرة بالمسافة التي يكون فيها القصر في السفر، ما كان في العرف أنه سفر فهو سفر تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في نهار رمضان ونحو ذلك، له أحكام السفر ويجمع فيه بين الصلاتين. ما كان في العرف أنه سفر فهو سفر، وما لم يكن في العرف أنه سفر فليس بسفر، فهذا هو المعتبر والله تعالى أعلم. وكل شيء ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والسفر أيها الإخوة الذي يقصر فيه ينبغي أن يكون الموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة، لأنه مسافر. متى يكون المسافر، متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة؟ يذكر العلماء كابن المنذر وابن قدامة وغيرهما أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة بعد مفارقة عمران البلدة، بعد مفارقة عمران البلدة، بعد مفارقة البنيان، بعد أن يفارق بنيان بلدته، فعند ذلك يبتدئ بالقصر أو الجمع إذا فارق البنيان. وهذا نقل فيه الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة الإجماع، نصوا على الإجماع في هذه المسألة أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة بعد مفارقة البنيان. ثم اختلفوا في جواز القصر على قولين، يعني بعد المفارقة بالإجماع يجوز، لكن قبل ذلك قبل أن يفارق البنيان اختلفوا، والأصح أنه لا يجوز أن يقصر الصلاة قبل مغادرة البنيان، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال أنس: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. يقول أنس رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. بذي الحليفة ركعتين، ذو الحليفة اللي هو مكان الميقات الآن، ميقات أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الميقات وصلى هناك، صلى هناك العصر ركعتين، وما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام ركعتين في المدينة، لأنه لم يبتدئ السفر بعد. ومن هنا تعلم خطأ بعض الناس أنه إذا أراد السفر مثلا بعد الظهر فماذا يفعل؟ يجمع الظهر والعصر وهو في مكانه، في مكان إقامته، يجمع الظهر والعصر، يجمع ويقصر، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهذا خطأ. الأصل ألا تبتدئ الجمع والقصر إلا بعد أن تفارق البنيان الذي أبنى. أنت بعد ما سافرت، ليست لك أحكام السفر بعد، أنت بعد لم تسافر، فكيف تقصر وتجمع وأنت ما زلت في محل إقامتك؟ طب إيش يعني مفارقة العمران أو مفارقة البنيان؟ اجلس يا اجلس. إيش يعني مفارقة البنيان أو مفارقة العمران؟ قالوا مفارقة البنيان أو العمران البلدة التي أنت فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم متى فارق، متى بدأ أحكام السفر؟ لما فارق المدينة البلدة التي هو فيها. فنحن مثلا أهل الزرقاء، متى يبتدئ الواحد منا أحكام السفر؟ إذا فارق الزرقاء، إذا فارق مدينة الزرقاء، خرج خارج حدود مثلا مدينة الزرقاء، فعند ذلك يقصر ويجمع. يعني واحد يريد السفر للعمرة مثلا، فارق الزرقاء، صلى الظهر بعمان، فبصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأنه يريد السفر للعمرة، طريق سفر، لأنه فارق البنيان. أما أن يصلي الظهر والعصر هنا، وهذا خطأ يقع في كثير من المعتمرين خاصة، فيصلي الظهر والعصر في محل إقامته، يجمع ويقصر في محل إقامته ثم بعد ذلك يسافر، وهذا من الخطأ. الأصل لما تشرع في السفر تفارق البنيان، فارقت البنيان تجمع وتقصر. الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعات. فالنبي هنا اقتصر على القصر فقط، يعني قصر دون أن يجمع، ما جمع الظهر مع العصر، لأنه في المدينة كان مقيما، فلما غادرها بدأ فصار مسافرا، فعند ذلك صلى العصر قصرا فقط، صلى العصر. وقد قلنا سابقا إن القصر عزيمة، عزيمة واجب، إذا سافرت يجب عليك أن تقصر، وإن الجمع رخصة، يعني في السفر من شاء جمع من شاء لم يجمع، فالجمع رخصة، أما القصر عزيمة، الجمع رخصة والقصر عزيمة، فلك أن تجمع ولك أن لا تجمع، فيجوز أن تأخذ هذه الرخصة ويجوز أن تتركها الجمع، أما القصر فهو حتم، لا بد أن تقصر الصلاة وأنت مسافر. إذن نعيد السؤال، ما هو من أين يبتدئ المسافر قصر الصلاة؟ يبتدئ عند بعد مفارقة البنيان، بعد مفارقة العمران، فارق العمران يبتدئ قصر الصلاة، أما قبل مفارقة البنيان فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. طيب، إذا ذهب إلى بلد وأقام فيها، إذا ذهب إلى بلد هذا مسافر وأقام فيها، فكم يحل له أن يقصر الصلاة أو أن يجمع أو أن يجمع؟ طبعا اتفق الفقهاء أن المسافر لا يزال يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة، ما دام في الطريق له أن يقصر مهما طالت المدة. فلو واحد مسافر من بلد إلى بلد استمر على هذا شهرا كامل، شهرين، سنة، من بلد إلى بلد ينتقل، طول ما هو في الطريق ماشي في الطريق له أن يجمع ولو أن يقصر، هذا باتفاق الفقهاء، ما دام في طريق سفره له أن يجمع وله أن يقصر باتفاق الفقهاء. لكن إذا وصل إلى البلد الذي أراده، وصل إلى البلد الذي أراده، فما هي المدة التي يشرع فيها القصر؟ ما هي المدة التي يشرع فيها القصر؟ طبعا هذا في الشرع تحديده أيضا أمر مسكوت عنه في الشرع، ليس فيه حديث صريح بين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضح يبين لك أن من أقام في بلد يومين
وثلاثة أيام أو أربعة أيام أو نحو ذلك له أن يقصر الصلاة، أما من أقام أكثر من ذلك فليس له أن يقصر الصلاة. لا يوجد حديث يوضح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة. فجمهورهم جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة. واحد قال والله أنا بدي أسافر على مصر مثلا ونيت يقيم أسبوعين، على قول الجمهور خلاص لك حكم المقيم، تصلي الصلاة في وقتها وكذلك تصلي الصلاة تامة غير مقصورة. لما؟ أنت نويت أن تقيم أكثر من أربعة أيام، نويت أن تقيم أكثر من أربعة أيام، فتبدأ بإتمام الصلاة من أول نزولك، مش تقصر أربعة أيام وبعد ذلك تتم الصلاة، لا، ما دام أنت نويت أن تقيم أكثر من أربعة أيام فعند ذلك تتم الصلاة من أول نزول، لأن لك في هذه الحالة حكم المقيم. الحنابلة حددوها بإحدى وعشرين صلاة، حددوا قالوا من نوى أن يصلي أن يقيم في مكان أكثر من إحدى وعشرين صلاة فهذا يتم الصلاة ولا يقصرها، فهذا يتم الصلاة ولا يقصرها. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو هذا ليس دليلا واضحا في المسألة، لكنهم استدلوا بدليل الاستنباط، حديث العلاء الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، فقالوا دل أن من أقام ثلاثة أيام ليس في حكم المقيم، يعني دل من أقام ثلاثة أيام فما فوق ليس في حكم المقيم بل هو في حكم المسافر، يعني قال بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، اللي بقيم أكثر إذن هذا يعتبر مقيما وليس مسافرا، وبذلك حدد الجمهور هذا. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة للحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى يوم التروية، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام وقد عزم على إقامتها، وقد عزم على إقامتها، فلذلك استدلوا بهذا. ثم استدل بعضهم أن ضيافة المسافر ثلاثة أيام فإن زاد على ذلك اعتبر مقيما، هذا قول الجمهور. وذهب بعضهم أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما لم يقصر الصلاة، إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما لم يقصر الصلاة، أقل يقصر الصلاة. وذهب آخرون وهو مذهب الحسن وقتادة وإسحاق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسافر يقصر أبدا ما لم ينوي الإقامة الدائمة، قال المسافر يقصر أبدا ما دام هو على سفره يقصر ما دام مسافرا ما لم ينوي الإقامة أبدا، إذا نوى الإقامة في ذاك المكان خلاص إذا يتم الصلاة، لكن ما دام مسافر شهر شهرين قال يقصر الصلاة. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام تسعة عشر يقصر الصلاة، أقام تسعة عشر أي تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، يقول ابن عباس فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا. وفي حديث جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. وأيضا ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر أرتج عليهم الثلج، يعني أغلق عليهم الثلج، قال فكان يصلي الصلاة ركعتين، خرجه البيهقي، كان يصلي الصلاة ركعتين، لما؟ لأنه لم ينوي الإقامة إنما كان مسافرا، وأنس قال أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم برام هرمز قال 9 أشهر يقصرون الصلاة. وأنس رضي الله عنه أقام بنيسابور 1 أو 2 سنين وكان يصلي 2 ركعتين ثم يسلم ثم يصلي 2 ركعتين ولا يجمع، يعني لا يجمع. هذه الأسانيد، هذه الآثار، وإن كان البعض تكلم في بعض أسانيدها عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن مجموعها يدل أن كثيرا من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسافرون ويمكثون المدة الطويلة ويقصرون الصلاة. ما دام ينوي الواحد منهم ألا يقيم أبدا فإنه فيقصر الصلاة. لكن أيها الإخوة، من نظر إلى هذه الأقوال لا سيما صلاة والمسألة تتعلق فيها قبول الصلاة وعدم القبول، فأنا بقول الأحوط الأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، الأحوط أن نأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. فمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة والله تعالى أعلم. من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. أما من نوى الإقامة أقل من 4 أيام ذهب إلى بلد وهو ينوي أن يقيم 2 أو 3 أيام ويرجع، خلال 2 أو 3 أيام يقصر لا بأس. أما الصلاة هذه أصل أن يأخذ فيها العبد بالأحوط لدينه ولنفسه، فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها. طبعا هذا يا إخواني نقول يقصر الصلاة إذا نوى أقل من 4 أيام إذا صلى وحده. أما صلاة المسافر خلف المقيم فجمهور أهل العلم أنه يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. جمهور أهل العلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فيلزمه الإتمام. ما معنى ذلك؟ ربما نحن في طريق سفر دخلنا مسجدا نصلي فيه، نحن مسافرون نقصر الصلاة، دخلنا مسجدا نصلي فيه، الإمام مقيم من أهل البلدة سيصلي الظهر 4، نحن مسافرون ماذا نفعل؟ هل نصلي 2 ركعتين ثم ننوي المفارقة ثم بعد ذلك نصلي 2 ركعتين؟ لا، الإمام الأصل إذا صلينا خلف المقيم أن نتم الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يسأل كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال 2 ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال إذا لم أكن مع الإمام، يعني إذا صليت وحدي وكنت مسافرا وفي مكة، قال إذا صليت وحدك صلي 2 ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي لفظ إنا إذا كنا معكم صلينا 4 فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا 2 ركعتين قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فمن السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة. أنت مسافر صليت خلف مقيم فتتم الصلاة ولا تقصر الصلاة، بل هذا طبعا إذا علمت أنه مقيم وتبين لك بقرائن الحال، بل إذا جئت أنت في 4 معه، أنت عليك تصلي 2 مثلا أنت مسافر، لكن جئت هو في 4 من الظهر، علمت بقرائن الأحوال أن هذا الإمام يصلي وهو مقيم هو في 4، فهل أنا إذا قمت مسبوق أصلي 4 أصلي 2؟ أصلي 4 أصلي 4 سواء أدركت 4 مع الإمام أو كنت مسبوقا فأدركت 4 وحدي. على كل حال إذا صليت خلف المقيم فإنني أتم الصلاة ولا أقصرها. واضح يا إخوان؟ إذن المسافر إذا صلى خلف المقيم، إذا صلى خلف المقيم، الإمام كان مقيما والمؤتم كان مسافرا، فإنه يتم الصلاة. فعلى هذا نقول مثلا واحد جاء إلى هنا ونوى أن يقيم يومين أو ثلاثة أيام، الآن ما دام هو في محل الإقامة عندنا وسمع النداء للصلاة، ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة له؟ واجبة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال: تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهو إن كان هنا وسمع النداء للصلاة يجب أن يصلي صلاة جماعة، يجب أن يصلي صلاة الجماعة. فهذا المسافر نوى يقيم يوم يومين ثلاثة أيام، هذا إذا صلى مع الجماعة يصلي ركعتين ولا أربعة؟ يصلي أربع ركعات، يصلي أربع ركعات، فهو يصلي ركعتين إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين. لكن هنا وهذا البعض فعلا بيفعله أنه بتخلف عن صلاة الجماعة، ولك ليش؟ ولك أنا مسافر يعني بدي أصلي ركعتين. لا، صلاة الجماعة إذا سمع حتى المسافر نزل منزله سمع النداء للصلاة فيجب عليه أن يلبي هذا النداء، يجب على المسافر أن يصلي صلاة الجماعة، يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة. هذه صلاة المسافر خلف المقيم. طيب العكس، صلاة المقيم خلف المسافر هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز أن يصلي المقيم خلف المسافر؟ مررنا في طريق ونحن مسافرون، هناك أناس مقيمون فقدموا واحدا منا للصلاة، لأن كم يصلي هو؟ ركعتين ولا أربع؟ ركعتين. هو إمام، المسافر إمام، يصلي ركعتين. طب والمقيمون كيف يصلون؟ يصلون أربعا. كيف يفعلون؟ يتمون الصلاة بعد أن يسلم الإمام، يتمون الصلاة بعد أن يسلم الإمام. ولذلك عمر صح عنه كان أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر. طبعا هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من حديث عمران بن حصين في قصة الفتح، لكنه في لكن في إسناده ضعف، لكن عمر الخطاب ثبت عنه هذا، إذا صلى بهم صلى ركعتين. لمن؟ لأنه مسافر وهم مقيمون. لما يسلم من الصلاة ماذا يقول؟ أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر. فيجوز أن يكون المسافر إماما والمقيم مأموما، يجوز. والمقيم ماذا يفعل؟ المقيم ماذا يفعل؟ يتم الصلاة. المسافر يصلي ركعتين والمقيم يتم ركعتين أخريين، يتم ركعتين أخريين. إذا صلاة المقيم خلف المسافر جائزة، صلاة المسافر خلف المقيم جائزة، المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يتم الركعتين، والمسافر يصلي ركعتين فقط، يكون إماما يصلي بهم ركعتين فقط، والله تعالى أعلم. ثم ذكر العلماء مسائل، مثلا قالوا: لو أن إنسانا كان في الحضر فأذن عليه المؤذن وهو في الحضر ثم سافر بعد ذلك، سافر، فهل يصلي الصلاة التي أذن المؤذن عليه وهو في الحضر، هل يصلي الصلاة مقصورة أو تامة؟ أذن عليه الظهر هنا في الزرقاء، والله سافر قبيل العصر، سافر في طريقه الآن يصلي الظهر، صليها ركعتين أو أربع ركعات؟ يصليها ركعتين، يصليها ركعتين. خذوا قاعدة: العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر. يعني البعض مثلا بكون مسافر فينوي جمع تأخير المغرب مع العشاء، ينوي جمع تأخير المغرب مع العشاء، الآن لما يصل ينزل من المطار وبعد العشاء هو طيب بدل ما أنا أصلي في المطار، هو بنزل مسافر أصلي في البيت، بدل ما أصلي في المطار بصلي في البيت، فيرجع إلى بيته فيصلي المغرب والعشاء. الآن العشاء هل يصليها تامة أو مقصورة؟ هل يصلي العشاء تامة أم مقصورة؟ يصليها تامة، يصليها تامة. لما؟ هو وإن كان قد دخل عليه الوقت العشاء وهو في السفر، إلا أنه فعلها في الحضر فهو صحيح، لو صلىها في السفر صلىها مقصورة ركعتين، لكنه جاء وصلىها وين؟ في الحضر، فيصليها أربعا. فالبعض فعلا بفعل هذا بأخر حتى يصلي في البيت، فبقوله صلي المغرب وصلي العشاء، صلي العشاء تامة غير مقصورة، لأن العبرة بفعل الصلاة، إن فعلتها في الحضر فتتم، إن فعلتها في السفر فتقصر. ولو أذن عليك المؤذن وأنت في الحضر سافر فتقصر الصلاة، أذن عليك المؤذن وأنت في السفر أقمت في الحضر فتتم الصلاة. إذن العبرة إيش؟ بفعل الصلاة. هل تؤدى النوافل في السفر أو لا تؤدى؟ هل تؤدى النوافل في السفر؟ النوافل أيها الإخوة تؤدى، إلا الرواتب بخلاف الفجر. الفجر تصلى نافلة الفجر، سنة الفجر في السفر وفي الحضر. أما راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإنها لا تصلى في السفر. قيام الليل يصلى في السفر؟ نعم. الوتر يصلى في السفر؟ نعم. كان عليه الصلاة والسلام يوتر على دابته في السفر، كان يقوم الليل على دابته في السفر، كان يصلي الضحى. لكن ما الذي لا يصلى في السفر؟ الرواتب غير الفجر، يعني راتبة الفجر اللي هي سنة الفجر تصلى في السفر وفي الحضر، الظهر لا، لا تصلى. ابن عمر ماذا يقول؟ لو أريد أن أسبح لأتممت. فالظهر سنة الظهر لا تصلى في السفر، المغرب سنة المغرب لا تصلى في السفر، سنة العشاء لا تصلى في السفر، قيام الليل يصلى في السفر، واحد أراد أن يصلي. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال أنس يصلي في السفر النافل على راحلته حيث توجه به. سألوه يا أنس رأيناك تصلي على دابتك، يعني على الحمار أجلكم الله، تصلي على الحمار، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته حيث توجه به في السفر. هذا في السفر فقط والنافلة فقط. النافلة لو أراد أن يوتر على الدابة يجوز في السيارة مثلا، لو أراد أن يقوم الليل في السيارة أو في الباص مثلا أو في الطائرة لا بأس، أن يصلي الضحى لا حرج لا بأس، راتبة الفجر هي سنة الفجر القبلية لا بأس بذلك، أما غير ذلك اللي من الرواتب فإنها لا تصلى في السفر. والله تعالى أعلم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.